بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نأخذ بابا من أبواب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وتوقفنا في باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحببنا أن نكمل ما تبقى من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو أبواب وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن نعيد باب ما جاء في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الفائدة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت عبادته عليه الصلاة والسلام لربه. سيذكر تحت هذا الباب مجموعة من الأحاديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة، قال: وبشر بن معاذ أيضا ثقة، قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، قال: عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال. طبعا بعض الأسانيد قد تكون في الصحيحين، في أحد الصحيحين أو في الصحيحين، يعني الحديث الذي سيذكره ربما يكون في البخاري وفي مسلم، فنحن نذكره بإسناده، قد يكون نفس الإسناد موجود في أحد الصحيحين، وقد يكون بإسناد آخر بنفس مثلا الصحابي إلى الصحابي حسب ما رواه ذلك الإمام. ثم نعلق على صحة هذا الحديث بتعليق الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فقد صحح وضعف في هذا الكتاب له الشمائل المحمدية، خرج هذا الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث قد صححه الألباني رحمه الله برقم 221 كما في مختصر الشمائل، وأيضا هو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، لكن نتكلم عن الإسناد الذي في الترمذي بأن الشيخ الألباني صححه. في هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه، فلما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، وفي الصحيح: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. قال الحافظ في الفتح: والفاء في قوله أفلا أكون للسببية، وهي عن محذوف تقديره أأترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عن من لم يأمن أنه استحق النار. يعني يقول ابن بطال في شرح هذا الحديث: لا بأس أن الإنسان يأخذ على نفسه بالشدة في العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تنتفخ قدماه، وهو يعلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن لا يعلم أنه قد غفر له ذنبه، وكيف أيضا بمن لا يعلم أنه ماذا، هل استحق النار أم لم يستحق النار. لهذا قال لا بأس بالأخذ بالشدة. قال الحافظ معقما على كلام ابن بطال: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه النسائي من حديث أنس. وأما غيره فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني يقول محل هذا الأخذ بالشدة، هل نأخذ بالشدة أم لا نأخذ بالشدة؟ يقول الحافظ محله ما لم يخشى الملل، ما لم يخشى الملل، لأن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أكمل العبادات وأكمل الأحوال، أحواله أكمل الأحوال بخلافنا، فإننا نمل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمل، وهو الذي يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، أي يحب العبادة، فكان يكثر من العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، وليس كحالنا نحن الذين ماذا إذا أطلنا في العبادة ربما يصيبنا الملل، يصيبنا الملل، وهذا واقع ومشاهد من حالنا، لأننا ضعفاء إيمان ولسنا كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه وتتورم قدماه، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. قال الحافظ أيضا في فوائد هذا الحديث: وفيه مشروعية الصلاة للشكر، لأنه يقوم من الليل شكرا لربه، يتهجد لربه شكرا لربه، إذن فيه مشروعية الصلاة للشكر. وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعمل شكرا، فيكون الشكر باللسان بأن تشكر ربك بلسانك، أيضا الشكر يكون بالعمل بأن تصلي لربك، هذا إيش؟ شكر غير المفروضة، يعني من نوافل تصلي شكر لله عز وجل على ما أنعم عليك، فإن نعم الله لا تعد ولا تحصى علينا، لهذا من باب الشكر أن يقوم يتهجد لله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. النبي متحقق أنه ماذا؟ غفر له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولما يقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، فيجيب: أفلا أكون عبدا شكورا. فظن بعضهم أنه إنما يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من ذنوبه. كيف يعبد الله خوفا من ذنوبه؟ هو عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، هذا إن كانت له ذنوب، هذا إن كانت ماذا له ذنوب، فيقول له أنه لا يحتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة، ليس فقط أنك تعبد الله عندما تصلي طلبا للمغفرة والرحمة، طلبا للمغفرة والرحمة، هناك طريق آخر للعبادة وهو طريق إيش؟ الشكر، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. هب أن ما لك ذنوب، ما أذنبت، متيقن من نفسك أنك ما أذنبت، صلي لله ماذا؟ شكرا على أنه ماذا؟ أنعم عليك بترك الذنوب والمعاصي. هذا أيضا من باب آخر، العبادة تكون لها أبواب متفرعة، تعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه، تعبد الله سبحانه وتعالى طلبا لمغفرته، تعبد الله عز وجل كذلك طالبا لرحمته، وتعبد الله عز وجل شكرا له على ما أنعم عليك. قال: فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة. إذن الله عز وجل قالوا ذنبك مغفور، طيب إذا ذنبي مغفور إذن لابد أن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة من الله أنه غفر لي، وليست نعمة أن الله غفر لك، نعمة. إذن هذه من النعم، فالنعمة تحتاج إلى شكر. فقام صلى الله عليه وسلم بشكرها بالتهجد لربه، فكان يطيل القيام حتى تتفطر قدماه. قال: وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، وهذا العبد يعلم من حال نفسه هل هو شاكر أم ليس بشاكر. كم من ذنوب ترتكب، وهكذا ربما يقصر العبد في الاستغفار منها وطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقد لا يكون لك ذلك بأن تكون عابدا شاكرا لله سبحانه وتعالى، فطريق الشكر أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. هنا فائدة أخرى. قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، والله أعلم. وهذا كلام حسن من هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الحافظ رحمه الله في الفتح. يقول العلماء، يقول الأنبياء: ألزموا أنفسهم بالشدة، يعني بشدة العبادة، ما أحد يستطيع أن يقوم بما يقوم به أنبياء الله من كثرة العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم علموا عظيم نعمة ربهم عليهم. لما علموا عظيم هذه، وأنهم من دون أن يطلبوها ابتداء أعطاهم الله النبوة. النبوة هذه فضل من الله سبحانه وتعالى، واختيار واصطفاء واجتباء، فاجتبى فلانا وفلانا وفلانا بأن يكون رسولا ونبيا، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه النعمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. فألزم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنفسهم ماذا؟ شكر هذه النعم بشدة العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنهم خصهم بنعمة ما أعطاها أحدا من العالمين، وهي النبوة والرسالة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذا ما يتعلق بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل حتى تنتفخ قدماه، فيسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى وهو السناني قال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال الألباني: حسن صحيح. وهو في مختصر الشمائل برقم 222. يقول ابن القيم فائدة في زاد المعاد، يقول: النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته، عندما يتهجد زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب وغيره يعمل في التكفير. غيره أي غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا ازداد من النوافل فإنما يعمل في التكفير، وأيضا قد يقال أنه يعمل في زيادة درجاته إذا لم تكن له ذنوب، على فرض أنه محيت له ذنوب وسيئات وبقيت أعمال صالحة، فالمؤمن أيضا يرفع ماذا يعمل في رفع درجاته وزيادة حسناته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا متيقن أنه يعمل في زيادة الدرجات وفي كثرة الأجور وعلو المراتب، وقد خصه الله عز وجل بذلك. هذه فائدة عن ابن القيم رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثني عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح. ثم قال: وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار الإمام الثقة قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر المعروف ربيب شعبة وهو ثقة أيضا قال: حدثنا شعبة أبو بسطام، شعبة بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال في العراق، قال: عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت، يعني كيف صلاته بالليل، قالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وهذا الحديث صححه الألباني برقم 223 وهو متفق عليه من حديث عائشة، حديث في الصحيحين. كيف كان تهجده عليه الصلاة والسلام؟ كان ينام أول الليل، أول الليل وهو ما بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يقوم إما في وسطه وإما في السحر. قال: فإذا كان من السحر، أي بقي من السحر، أوتر حتى لا يطلع ماذا الفجر، ثم يأتي بعد ذلك إلى فراشه، فإذا كان له حاجة إلى أهله يريد أهله ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، إذا سمع المنادي ينادي لصلاة الفجر قام عليه الصلاة والسلام، فإن كان جنبا وقد ألم بأهله اغتسل، وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. قال النووي رحمه الله: أي قام بسرعة، لأنه قالت ماذا؟ وثب. ما معنى الوثوب؟ وثب معناه قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة. لاحظ، ما في كسل، ما في تراخي، ما في تواني، يعني إذا سمع المنادي وثب، تقول ماذا؟ وثب، قام بسرعة. خلاص، هنا المنادي يقول الله أكبر، ما في تراخي. نحن عندنا تراخي، عندنا، وهذا لا أحد ينكره، عندنا تراخي، ربما الشخص يكون مشغولا بأشياء حتى ربما لا يبالي بماذا؟ بالمنادي، وهو ينادي ولا يردد مع المؤذن والله المستعان، فيقول خلها بالسهالة، باقي نص ساعة لإقامة الصلاة. وكم من شخص يسمع المنادي ثم يضيع الركعة الأولى مع الإمام، يضيع الركعة الأولى، وبيته قريب من المسجد، وبيته قريب وقد سمع النداء، بل علم أن الآن وقت الصلاة. كم منا يعلم أن وقت الصلاة ساعة كذا وكذا ثم يتأخر؟ يا أخي، لماذا ما تأتي عندما تسمع النداء تثب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقفز ويقوم؟ خلاص تهيأ للصلاة، ف فإن المنادي قال الله أكبر، ثم قال حي على الصلاة، ثم قال حي على الفلاح، ثم قال الله أكبر، يعني يرددها في البداية والنهاية، ثم بعد ذلك التراخي والأمور طيبة. فإذا صلى المصلي جاءوا يهرولون، جاءوا يهرولون، وكم نسمع الأرجل والأقدام عند ركوع الإمام، والله المستعان. هذا يدل على ماذا؟ على عدم الحرص. الحرص ما هو موجود عندنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالمفروض على المسلم أنه يستجيب لداعي الله سبحانه وتعالى. إذا دعاك المؤذن تتهيأ للصلاة، تصلي السنن الرواتب. كم منا ما يصلي السنن الرواتب القبلية، وبعضهم ما يصلي البعدية، فكيف هذا الأمر؟ تريد جنة، تريد رحمة، تريد مغفرة، وأنت متهاون بأمور أنت تستطيع أن تفعلها، فتجعل الشيطان لك عليك سبيل، يدخل إليك إلى هذه المداخل، إلى هذه الدرجة بلغ بك الكسل عن العبادة حتى الفرائض، فكيف بالنوافل؟ فمن باب أولى. إذا كنت تراخي عن فرائض الله المفروضة عليك، المفروضة على كثير منا، ما يؤديها بالشكل المطلوب الذي يلزم عليه من أدائها بشروطها وأركانها حتى تقبل منه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغير ذلك ينشغل الناس عنها. تقول عائشة: فإذا سمع المنادي وثب، أو الأذان وثب، قال النووي أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم: المؤمن القوي الذي يثب هو مؤمن قوي، يريد أن يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها وسننها في وقتها، فيبادر إلى المسجد، يبادر إليها، هذا مؤمن قوي، إيمانه قوي، لأن الإيمان دعاه إلى أن ماذا؟ يترك كل أمور الدنيا ويقبل على الصلاة، يقبل على الصلاة، فيكون أول من يأتي ماذا؟ إلى المسجد. فالمؤمن الضعيف يتراخ، عنده ضعف إيمان، وهذا هو المشاهد عند كثير من الناس، عنده ضعف إيمان، الذي ما يقبل على الصلاة ولا يتهيأ لها إلا إذا قامت، قام يتوضأ أو غير ذلك، هذا عنده ضعف إيمان. إلا من كان معذورا، العذر موجود عنده، من كان معذورا، من سمع النداء، يقول عليه الصلاة والسلام فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر، ما أجاب النداء وسمع النداء لا صلاة له مقبولة عند الله إلا إيش؟ إلا إذا كان معذورا، كالمرض، المريض هذا معذور، وهكذا أيضا المسافر، المسافر يعتبر من أصحاب الأعذار الذين له أن يقدم أو يؤخر ذلك تلك الصلاة حسب سيره في السفر، لأن السفر مشقة فرخص له وخفف عنه. وغير المسافر صحيح سليم، ما عندك شيء، لماذا تجعل الصلاة ليست في اهتماماتك؟ فالله الله في ماذا؟ في الصلاة. فانظر كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة مع أهله، مع أهله، ومع ذلك إذا سمع الأذان تقول عائشة وثب، انظر إلى كلمة وثب، قام مسرعا، حتى في بعض الروايات تقول عائشة فكأنه لا يعرفنا، ما يعرف أهله، ما يعرف أهله، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه ما يعرف هؤلاء. خلاص هنا جاءت عبادة الله، لكل مقام مقال. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع أهله خيركم خيركم لأهله، يفلي ثوبه ويخدم أهله ويحلب شاته ويخصف نعله، كأنه عايش بينهم ماذا؟ عليه الصلاة والسلام، بالمودة والمحبة والملاطفة والمؤانسة، هكذا يكون الرجل مع أهله. في غير الأوقات التي فيها يكون طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا جاء المؤذن خلاص هنا وقت أذان، وقت صلاة، الآن عبادة لله سبحانه وتعالى، لا انشغال بأمور ماذا؟ بأمور الأهل أو أو الدنيا أو نحو ذلك. هكذا يكون المؤمن في عمله مجد مخلص وثابر عند عمله. جاء وقت الصلاة خلاص انتهى هذا الأمر، أقبلنا على أمر آخر، عبادة الله تقدم على هذه الأمور كلها، طلب الرضا والمغفرة والرحمة، فيقبل على العبادة، يسكر دكانه، يوقف عمله الذي يعمله في البناء أو نحو ذلك، يوقف خلاص انتهى. الله أكبر، أتهيأ لماذا لي؟ الصلاة، لأنها لو ضاعت علي أضعت خيرا كثيرا أضعته، متى بترجع هذه؟ انتهى هذا الأمر، انتهى وقد طويت ماذا؟ الصحيفة أنك لم تصلي جماعة. تخيل أنك لم تصلي ماذا؟ مع الجماعة، أنك أضعت ركعة، أنك أضعت ركعتين، هذا كله ماذا يكتب؟ أدركت ركعتين، أدركت ركعة مع الإمام، أدركت التشهد، ما أدركت الصلاة في صحيفة ماذا الأعمال؟ هل سيعاد؟ ما سيعاد، خلاص استقبل عمل جديد الآن، تستقبل ماذا؟ عمل جديد. لكن هذا عمل الدنيوي مدروك، هذا تدركه، إن فاتك اليوم بكرة ماذا؟ يعني تعمل هو تكمله، لكن الخير إن فاتك، صلاة إن فاتتك، صيام إن فاتك، أي شيء عمل صالح فاتك فلا يرجع إلى يوم القيامة. ولهذا يتمنى الإنسان أنه لو رجع إلى الدنيا فيعمل من العمل الصالح. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، لتعلم كيف حال العبادة عند النبي عليه الصلاة والسلام وكيف محبته لها. ثم قال الترمذي رحمه الله، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، قال حاء وهو تحويل السند، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان. إذن مخرج الحديث هو من؟ مالك ابن أنس، عنه راويان، من هما؟ قتيبة بن سعيد ومعا، كلاهما عن مالك. قال عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره، لاحظ هذا الحديث العظيم الذي فيه أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف رأى من أحواله عليه الصلاة والسلام الشيء العجيب، رأى من أحواله، وانظر إلى فطنة وذكاء ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، كيف لاحظ العبادة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، ميمونة بنت الحارث. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، يعني واحد نام كذا وواحد نام كذا، واحد في العرض وواحد في الطول. قال حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني نصف الليل. قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. أول ما أفاق صلى الله عليه وسلم أفاق على ذكر الله، فقرأ القرآن، قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام. ما هي العشر الخواتيم من سورة آل عمران؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى نهاية السورة. ثم قام إلى شن معلق وهي قربة ماء، فتوضأ منها فأحسن الوضوء. ابن عباس يراقب، ابن عباس رضي الله عنهما يراقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قام إلى القربة يقول فتوضأ فأحسن الوضوء. المسلم ينبغي عليه إحسان الوضوء، لا يتعجل في الوضوء. قال ثم قام يصلي، قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، قام إلى جنبه. قال ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، يعني هذا يقول بها كذا النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ برأسه ثم أخذ بأذني ابن عباس ففتلها، وذلك لغرض التنبيه، غرض ماذا؟ أنه ينبه الغلام إلى أن هذه الأمور أمور طيبة، أمور ينبغي للشخص أن يهتم لها وينتبه لها. قال ثم وهو من الملاطفة أيضا عندما يأخذ بأذن الصبي يفتلها. قال ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال من ست مرات، اثنين في ستة المجموع 12 ركعة. ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. طبعا هذه صلاة الليل، صلاة الليل فيها حديث ابن عباس الذي ورد، والحديث أصلا في الصحيحين في البخاري ومسلم، الحديث بهذا الإسناد صحيح، صححه الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل. هذه كيفية من كيفيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كم مرات؟ من ثنتين ست مرات، ثنتين 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 ثنتين، هذه 12 ركعة طبعا بعد ذلك أوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام كما جاء في الروايات. وجاء في الروايات أيضا أنه صلى ركعتين خفيفتين، يعني الأولى تكون ركعتين خفيفتين ليطابق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في رمضان، وفي غير رمضان كان يصلي 11 ركعة. والركعتين التي قبل في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس إثبات 13 ركعة، فيكون المجموع 13 ركعة بالركعتين الخفيفتين. طيب ما هي فوائد هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس؟ طبعا له فوائد كثيرة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، نذكر 20 فائدة عند هذا الحديث، حديث ابن عباس. الأول فيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف، فيه الملاطفة، من أين أخذ الملاطفة؟ من قول ابن عباس قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على رأسي، ملاطفة لابن عباس. وأيضا ماذا؟ قام وأخذ بأذنه اليمنى ففتلها، هذا فيه ملاطفة للصغير، فالصغير يلاطف هكذا بأن تضع يدك على رأسه وتمسح رأسه، وأيضا لك أن تفتل أذنه من باب شد الانتباه. قال الثاني حسن المعاشرة للأهل والرد على من يؤثر الانقباض، حسن المعاشرة للأهل لأنه سمر معاهم، مع خالته ميمونة جلسوا تعشوا وسمروا ثم نام عليه الصلاة والسلام، ففي هذا حسن العشرة مع ماذا؟ مع الأهل. قال وفيه الثالث مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها، الصغير يبيت عند محرمه لأن ميمونة من محارم ابن عباس لأنها خالته أخت أمه. الرابع جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا بل مراهقا، أيضا في هذا نأخذ جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض لأن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع جنب أهله وابن عباس عندهم في الوسادة فاضطجعوا جميعا، ولا بأس بذلك، ليس فيه شيء أنه يضطجع وهذا يضطجع وهذا يضطجع، كل واحد ممدد في مكانه، وهذا الغلام ابن عباس كان مراهقا، كان ماذا؟ مراهقا. قال وإن كان مميزا، أيضا ابن عباس كان مميزا لأنه وصف الحال، وصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى كيف توضأ، فهذا يدل على أنه كان مميزا، فهذا من المحارم الذي يجوز أن يبيت في بيت ماذا؟ محارمه. قال وفيه صحة صلاة الصبي، أيضا ابن عباس قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، فكان النبي الإمام وكان ابن عباس مأموما لأنه قام بجانبه. الفائدة السابعة جواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه، وقد قيل إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه. هذه فائدة أخرى، جواز فتل الأذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بابن عباس لإيقاظ همته لانتباهه، والمتعلم إذا دائما تعمل معه هكذا يكون ذكيا وفاهما. الثامنة فيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به، لأن ابن عباس اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء، مشروعية التنفل هذا على فرض أنه كان بين المغرب والعشاء. العاشرة فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني، أيضا فيه فضيلة صلاة الليل، وخاصة ماذا؟ عندما يكون في نصف الليل الثاني. الحادي عشر البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة، لأنه ذكرت في الروايات الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بدأ بالسواك. الثاني عشر تلاوة آخر آل عمران عند قيام إلى صلاة الليل، يشرع أيضا أن يقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران. الفائدة الثالثة عشر استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث، ولعله المراد بالوضوء للجنب، يعني إذا أراد الشخص أن ينام فما على ماذا ينام؟ ينام على وضوء وعلى طهارة، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، ولو نام على غير ذلك فجائز، لكن الأكمل والأفضل أن ينام على وضوء من الحدث الأصغر، وكذلك يشرع له من الحدث الأكبر أن ينام على وضوء، يعني يتوضأ أحد الوضوءين، فإما أن يغتسل، فإذا رأى مثلا أنه لا يريد الاغتسال فلعله يعود إلى أهله مثلا فإنه يتوضأ فينام على إحدى الطهارتين، مع أن الحدث هذا الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، لكنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرابع عشر استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ، لأن ابن عباس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قام فأحسن الوضوء، فالمسلم يقلل من الماء لا يكثر من الماء عند الوضوء، وإنما بقدر الحاجة، لا كما نراه من بعض الصبيان هداهم الله، فإنهم يفتحون الحنفيات والبزابيز يفتحونها إلى آخرها وكأنه سيغتسل وكأنه سيغتسل، وهذا خطأ ينبغي أن ينبه. وأيضا مر أخاه يسرف في الماء ينبهه، يا أخي بارك الله فيك الماء نعمة ولا ينبغي الإسراف، فلو كنت على نهر جار، إذا كان الإسراف غير مطلوب حتى على نهر جار كما قال أهل العلم، فما بالك بماذا بغير ذلك، ونحن نحتاج إلى الماء والماء قليل وشحيح، فمن نعم الله عز وجل علينا هذا الماء، فعند الوضوء يؤخذ بقدر الحاجة ولا يسرف في ذلك، فإن الله لا يحب المسرفين. الخامس عشر بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك، وهذا ظاهر من فعل ابن عباس. السادس عشر فيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، فيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، أخذ هذا من قوله في الحديث ثم جاء المؤذن. من كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال، كان مؤذنه بلال، وهو الذي يقول له الصلاة يا رسول الله، فكان يؤذنه بالصلاة، فكان بلال هو المؤذن. لا بأس أن يتخذ مؤذن راتب للمسجد، المؤذن الراتب يعني المقيم في المسجد والذي يحافظ على أوقات الأذان، وقد يصرف له إعانة شهرية من الإمام أو من ينوب عن الإمام، فهذا لا بأس أن يأخذ عليه أجرا، أن يأخذ عليه أجرا إذا كان من باب أنه سيشغل وسيلتزم بماذا؟ بالأذان. فاتخاذ المؤذن من الراتب صار أمرا مطلوبا للحفاظ على أوقات الصلاة، لأنه يؤذن المسلمين بماذا؟ بالصلاة. وأيضا المرأة الحائض لها أحكام في ذلك، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنا راتبا لمسجده. قال 17: إعلام المؤذن الإمام بالحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها. أيضا هذا من وظائف المؤذن، بعض المؤذنين يستعجلون. إذا كان للمسجد إمام لا تستعجل، لا تستعجل أيها المؤذن إذا كان للمسجد ماذا؟ إمام. أما مسجد ليس له إمام، من جاء صلى هذا لك أن تقيم أي وقت جئت مع من حضر من المسجد. لكن إذا كان للمسجد إمام وقد علم هذا الإمام أنه هو الذي يصلي بالناس كالإمام الراتب أو نحوه، فإنك تؤذنه بالصلاة إذا تأخر، كما كان بلال يؤذن رسول الله. ما عهد أن بلالا أقام الصلاة من تلقاء نفسه إلا أن يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حادثة واحدة، وهي عندما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم، فإنه أتى إلى أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أأقيم الصلاة وماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. قال: إن شئت. فأقاموا الصلاة، فصلى أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما قضى الأمر بين بني عمرو بن عوف، والحادثة مشهورة. نقول للمؤذن: انتظر ما دام هناك إمام يصلي بالناس، ومعلوم هذا الإمام كالإمام الراتب أو إمام المسجد المتفق عليه بين المصلين، فإنه يؤذنه بالصلاة. فقد كان بلال يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ثم جاء المؤذن، فكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لعل الإمام يكون مشغولا أحيانا بشيء مع أهله أو مع أضيافه أو مع المسلمين في قضاء حاجة ونحو ذلك، فلهذا أنت تشعره بماذا؟ بالصلاة. والآن وسائل كثيرة موجودة ولله الحمد، تستطيع من خلالها ماذا؟ أن ترتب مع الإمام أو تتفق مع الإمام، إلا إذا غاب الإمام وعلمت ماذا؟ غيابه عن البلدة أو عن المسجد، ولن يحضر في الوقت المناسب. وعلى الإمام كذلك أن يرفق بالمصلين، فيشعر المؤذن أنه لن يحضر مثلا إذا لم يحضر في ذلك في تلك الصلاة. قال 17: فيه الاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك. لا بأس الاستعانة باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأس ابن عباس. 18: فيه مشروعية الجماعة في النافلة. النافلة يجوز أن تصلى جماعة لأنها صلاة ليل، صلاة ليل لك أن تجمع أنت أهلك، تقوم تصلي الليل أنت وأهلك. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، لك أن تجمع أهلك معك، تصلي معك أهلك وتصلي معك بنيك وتصلي غيرهم، فتجمعهم جماعة وتصلي بهم صلاة النافلة. قال 19: ائتمام بمن لم ينوي الإمامة. هل النبي نوى الإمامة؟ لا، ما نوى الإمامة، قام فصلى ثم تبعه ابن عباس ودخل معه في الصلاة، فصار النبي إماما وصار ابن عباس مأموما. وهكذا أنت إذا كنت مسبوقا ثم صليت مع الإمام والإمام قضى صلاته وبقيت لك ركعة أو ركعتان أو ثلاث أو غيرها، جاء بمن يأتم بك، فماذا تفعل؟ تصير إماما، تصير إماما، تقول في نفسك أنت أنا إمام الآن. لا، خلاص بالنية. بماذا؟ بالنية. فتقرأ إن كانت الصلاة ماذا؟ جهرية، تقرأ جهرا وتكمل تلك الصلاة، تكمل على هيئتها، إن كانت بقي لك ثلاث ركعات مثلا من الجهرية أو بقي لك ركعتان، فإن كانت سرية سكت قلت الله أكبر، تصير إماما وصير بمن اقتدى بك ماذا؟ مأموما. وهذا يسمى المسبوق، هذا يسمى المسبوق. 20: بيان موقف الإمام والمأموم. لكن في تنبيه آخر، وهو أن بعضهم يلمس كذا، يلمس الكتف، يلمس ماذا؟ الكتف. هل هذا ثبت أو هذا مشروع؟ الجواب هذا ما ثبت فيه شيء، ما ثبت فيه شيء، بل أن ابن عباس مباشرة دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به. فأنت مثلا إذا جئت وشخص يصلي تريده أن يكون لك إمام، ماذا تفعل؟ تقول له كذا، تلمسه في ظهره على أنك تريد الاقتداء به؟ ما يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج ذلك أبدا. فأنت تأتي وتصف بجانبه وتكونان سواء، تكونان سواء. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كنتما مع بعض لحالكما، أو ماذا؟ أو كان هو في الطرف. أما إن لم يكن كذلك، بأن كان الصف مكتمل وأنت ستأتي من خلفه، فلا بأس، لا بأس لذلك، للحاجة لذلك، حتى يعلم. فما تأتي من خلفه تقول الله أكبر، ربما لا يدري أنك تريد الاهتمام والاقتداء به، واضح؟ فيكون يركع، وكم هذا يحصل في المساجد، فبعضهم يركع ربما في السجود ما يقول الله أكبر، يعني بالصوت المرتفع، فيسجد ويركع وهذا لا يعلم أن خلفه أناس يصلون، أو واحد أو اثنان يصلون. فلهذا ينبغي الانتباه لهذا. فالأصل أنه ماذا؟ أنه لا يلمس ولا شيء، فيقتدي كما اقتدى ابن عباس رضي الله عنهما بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتصف إلى جانبه وتكونان على خط واحد سواء، ليس كما يقول بعضهم، وهذا يقولون أنه عند الشافعية يكون متأخر عنه بقدم هكذا، يعني يكون على طرف قدمه. هذا من أين جاءوا به؟ ليس فيه ماذا دليل أنه يكون متأخرا عنه بقدم، يعني يكون متخلف قليلا، لا، يصف معه صفا واحدا، إلا إذا كان اثنين. فابن عباس جاء إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بجانبه عن يمينه ولا يكون عن يساره. وفي حديث جابر وجبار أنهم ماذا جاء عن ماذا؟ عن يساره، فالنبي عليه الصلاة والسلام حوله إلى يمينه، ثم لما جاء آخر دفهما إلى ماذا؟ إلى الخلف، إلى الخلف. فيكون الاثنان خلف الإمام، يكون الاثنان يصفون خلف الإمام. وبيان موقف الإمام والمأموم، هذا أيضا أن ابن عباس كان سواء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ماذا؟ متخلفا عنه. وأيضا جاء في حديث أخرى كحديث أنس بن مالك في صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: والعجوز من ورائنا. فتصف المرأة من خلف الرجال، لأن المرأة صف وحدها. بهذا نكون انتهينا، ووقت الأذان قد حضر، تفضل إلى الأذان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، أيضا من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، من مشايخ مسلم. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح، وكان آية في الحفظ. قال: عن شعبة عن أبي جمرة أصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة، وليس فقط 11 ركعة، فيصلي 13 ركعة. وقد صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا ليس فيه ماذا؟ حد، ليس فيه حد، يعني يجوز الزيادة على ذلك، لكن فعله صلى الله عليه وسلم كان 13 ركعة. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، ولد أكمه، يعني لا يرى لا يبصر، ولد أعمى. قال: عن زرارة ابن أوفى، وهذا زرارة ابن أوفى من التابعين، قال: عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى بالنهار صلى من النهار 12 ركعة. وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله برقم 226. في هذا الحديث دليل كما قال النووي رحمه الله تعالى على أن الأوراد تقضى من كان له ورد من الليل ونام عنه أو نسيه فإنه يقضيه بماذا؟ بالنهار، يقضيه بالنهار. فإن كان يصلي من الليل 3 ركعات، يصلي من الليل 3 ركعات مداوم عليها بعد صلاة العشاء، يقوم يصلي 3 ركعات سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، نام عن هذه 3 ركعات أو شغل عنها، جاءه ضيوف أو نحو ذلك أو جاء تعبان، نام عن هذه 3 ركعات، له أن يصليها في النهار، يقوم في النهار، وذلك ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، إلى ما قبل الزوال. واضح؟ كم يصلي؟ يصلي 4، يصلي 4، لأن صلاة النهار شفع، صلاة ماذا؟ النهار شفع، ما فيها وتر، ما يصلي نفس 3، يزيد 1، فيصلي 2 2، فتكون ماذا؟ 4 ركعات. شخص يصلي في الليل 5 ركعات مداوم عليها، يوم من الأيام نام عنها أو نسيها أو شغل عنها فلم يصليها في الليل، فيصليها في النهار كم؟ يصليها في النهار كم؟ 6 ركعات، يزيد 1، يزيد. شخص يصلي 7 ركعات كل ليلة نام عنها، يصلي في النهار كم؟ 8 ركعات. شخص يصلي 9 ركعات، طبعا مع الوتر، نحن نقول 9 لأن فيها وتر، لأن فيها 1 ماذا؟ وتر. فيصلي بالنهار يقضيها كم؟ 10، يزيد 1 لأن ما في وتر في النهار، إنما الوتر في الليل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان إذا نام عن الصلاة، صلاة الليل، قام وصلى من النهار 12 ركعة. إذن كم كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في الليل؟ انتبه، كم كان يصلي في الليل؟ يقول لك الآن في النهار يصلي 12، إذن كان يصلي في الليل 11، لأنه زاد 1. واضح؟ لأنه زاد 1. قلنا إذا كنت تصلي 9 في الليل فنسيتها ونمت عنها، تصلي في النهار 10، تزيد 1. النبي صلى في النهار كم؟ 12 ركعة في النهار. إذن في الليل كان يصلي كم؟ 11 ركعة، لأنه ماذا؟ سيأتي في النهار ويزيد ركعة، في النهار تكون شفع 2 2 2 2 2، وهكذا. واضح؟ لأنه قد جاء في بعض الألفاظ وصلاة النهار، صلاة الليل مثنى مثنى، ومنهم من زاد لفظة ماذا؟ صلاة الليل والنهار، بعضهم يحسنها، صحيح أنها ضعيفة، صلاة الليل مثنى مثنى. إذن الأوراد تقضى، الشخص الذي ينسى الأوراد، ينسى أذكار، ينسى ذا، فنقول لا تجيبها، جيبها، حاول أنك ماذا؟ تأتي بها وتقضي هذه الأوراد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ماذا؟ قضى بعض الرواتب التي نسيها، وكذلك بعض السنن التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ربما قضاها بعد الصلاة، وهذا لا يفعل دائما، لا يفعل ماذا؟ دائما، حتى ما تكون عادة له، لأنها ليست بمفروضة، لكن من باب استحباب المداومة على ما كان الشخص يعمله من السنن والرواتب والنوافل. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة، عن هشام يعني بن حسان، عن محمد بن سيرين التابعي المشهور، محمد بن سيرين إمام مشهور، وقد اشتهر بتفسير الرؤى، وينسب له كتاب ماذا؟ تفسير الرؤى لابن سيرين، والظاهر أنه مأخوذ عنه فقط، وليس هو الذي ألفه بنفسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا ضعفه الألباني رحمه الله. لكن الركعتان الخفيفتان ثابتتان في حديث ابن عباس وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحرص من الصحابة على متابعة أفعاله عليه الصلاة والسلام. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. والحديث صحيح بالإسناد المتقدم، صححه الألباني رحمه الله، وأيضا هو في صحيح الإمام مسلم. إذن معنا حديث زيد بن خالد الجهني ذكر فيه 13 ركعة بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين، فيبتدي بركعتين خفيفتين ثم بعدهما يطيل القراءة فيقرأ أطول ركعتين كأنهما الأولى، كأنهما ماذا؟ الأولى. والركعتين الخفيفتين المقدمات هذا من باب ماذا؟ التنشيط، حتى يستعد لما بعدها. عندما يرى الشخص أن الركعتين الأولى خفيفتين يكون ماذا؟ أدعى له أن يتحمل ماذا؟ بعد ذلك الطويلة. فهذا من باب التنشيط، وكذلك ماذا؟ شحذ الهمم على التي ستأتي. فعندما يصلي الشخص سواء في رمضان أو في غير رمضان فعليه أن يحافظ على هذا. فأحيانا يأتي بالصلاة 11 ركعة، وأحيانا يأتي بركعتين خفيفتين قبل 11 ركعة. قال النووي: قال القاضي عياض: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد، يعني زيد بن خالد، وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 ركعة بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنوم أو عذر أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى 7 ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام كما رواه زيد بن خالد، وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. إذن هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، إلى أن قال: قال القاضي عياض: ولا خلاف أن ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم. ماذا يتلخص الآن؟ طبعا الروايات عن عائشة من قرأ صحيح الإمام مسلم رأى روايات مختلفة عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها تارة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة، وتارة تزيد ركعتين فتقول 13 ركعة، وتارة تزيد ركعتين أخرى فتقول 15 ركعة، يعني مع ركعتي ماذا؟ الفجر. فالروايات المختلفة عنها مع روايات الصحابة الآخرين زيد بن خالد وابن عباس كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل 13 ركعة. فعائشة تارة تحذف وتارة تثبت، تارة تحذف الركعات وتارة تثبت، تارة تزيد معها ركعتي العشاء اللي هي السنة الراتبة، وتارة تحذف السنة الراتبة، تارة تزيد ركعتي الفجر، وتارة تحذف ركعتي الفجر. فكلها من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل، يعني كلها مما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كنافلة مستقلة أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، نقول من فعله أكثر ما ثبت عنه هو 13 ركعة، حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأما عائشة فأكثر وغالب الروايات عنها هو 11 ركعة، ولهذا السنة أن يصلي المسلم 11 ركعة، لكن إن زاد الركعتين الخفيفتين فهي ثابتة من حديث زيد بن خالد ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. واضح هذا؟ لأنه قد يشكل على بعض الناس كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى روايات كثيرة في صحيح مسلم وهكذا تارة 11 تارة 13 تارة 15، أقول أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام هو 13 ركعة، والمواظبة والأكثر أي محافظة النبي أكثرها 11 ركعة. واضح؟ 11 ركعة هذا أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام، لما أسن أي لما كبر عليه الصلاة والسلام فإنه ماذا؟ صلى 7 ركعات. إذن روايات أيضا أخرى بالخمس منه في حال نشاط، وبالسبع وبالتسع، تقول من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، يعني لا حرج على المسلم أن يصلي الوتر أول الليل حتى ولو بعد صلاة العشاء، حتى ولو بعد صلاة العشاء مباشرة، حتى لا يترك الوتر ترغيب، فالمهم أنك تصلي الوتر لأن الله وتر يحب الوتر، كما جاء في الحديث أن الله وتر يحب الوتر. وأبو هريرة يقول ماذا؟ أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، ما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة؟ أوصاه بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. فربما الشخص علم من حاله أنه إذا نام لا يقوم، بعض الناس إذا نام لا يقوم، ما هو المستحب في حقك أنت؟ المستحب في حقك أنك تصلي الوتر بعد صلاة العشاء، لا تترك الوتر، إذا علمت من حالك أنك إذا نمت ما تقوم إلا إذا أيقظوك، فهنا تصلي الوتر مباشرة. إذا علمت من حالك أنك تستطيع القيام في أي ساعة من الليل فالأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة ولو قبل صلاة الفجر، لأن النزول الإلهي يكون ماذا؟ إلى طلوع الفجر، كما جاء في الحديث ينزل ربنا في آخر ثلث من الليل، في آخر ساعة من ثلث الليل، في الثلث الأخير من الليل، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا صاحب الحاجة اقضيها الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت الفاضل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، قام أوله وقام وسطه وقام آخره، وهذا فيه تخفيف على الناس، تخفيف على ماذا؟ على الناس، لأن بعضهم يريد الاقتداء، نقول له نبيك صلى الله عليه وسلم قام من كل الليل، قام من كل الليل لا حرج، لأنها صلاة نافلة وصلاة مستحبة، وأنت على ماذا؟ على تيسيرك، يعني على لا تشق على نفسك. بعضهم يريد قيام الليل يترك صلاة الفجر، أيهما الأولى؟ صلاة الفجر ولا قيام الليل؟ نافلة وفريضة، أيهما الذي تحافظ عليه؟ إن كانت هذه النافلة ستمنعك من الفريضة ومن قيام الفريضة وأداء الفريضة، فهذه النافلة تترك، لا تجعل نافلة على حساب فريضة، انتبه. فالفريضة تؤدى في ماذا؟ في وقتها. وإذا شعرت أن هذه النافلة ستمنعك من أداء الفرائض، تعلم من حالك أنك إذا صليت في هذا الوقت ربما لا تقوم، بعد ذلك يأتيك النعاس والنوم، فأنت تنام حتى تقوم لصلاة الفجر، لأنك مطالب بأداء صلاة ماذا؟ الفجر، قبل طلوع الشمس، وأن تصلى جماعة مع الإمام. طيب، بقي يقول القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. يعني روايات عائشة المتعددة في صحيح مسلم، هذا على حسب الأحوال منه عليه الصلاة والسلام، وعلى حسب النشاط، فتارة يزيد وتارة ينقص عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار الظهر وهي 4، والعصر وهي 4، والمغرب وهي 3 وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا، وأما مناسبة 13 فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. طبعا وهذا خلاف عند العلماء، هل صلاة الفجر نهارية أم ليلية؟ يقول الحافظ عنده طبعا ظهرت له هذه الفائدة. حافظ نظر في الحديث، قال: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة؟ ليش ما يزيد أكثر أحواله 11 ركعة؟ قال: لأننا لو جئنا إلى صلاة النهار لوجدناها 11 ركعة. ما هي صلاة النهار؟ الظهر كم؟ 4، والعصر 4، والمغرب 3، إذا جمعتها صارت 11 ركعة. هذا كأنه وتر النهار، تختمها بالمغرب ابتداء من الظهر، على أن الظهر نهارية والعصر نهارية والمغرب نهارية، لأن ماذا؟ عند غروب الشمس. فإذا 11 ركعة من الفرائض تصليها في النهار، الليل 11 ركعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، ناسب أن تكون مثل صلاة النهار 11 ركعة من النوافل، فهناك فرائض وهنا نوافل، هنا 11 وهنا 11. طيب لو قال قائل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 13 ركعة، فكيف النهار فيها 11 ركعة؟ قال له: تعال حافظ، بقي صلاة الفجر، ضم 2 إلى 11 تصير ماذا؟ 13 ركعة، على القول أن صلاة الفجر نهارية، نقول نزيد 2 مع 11 فتصير 13 في النهار، وأيضا أن تصلي 13 في النهار. هذا ما ظهر لمن؟ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: هذا ما ظهر لي أن الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، وفوق كل ذي علم عليم. طيب، بقي معنا في هذا الباب حديث كثيرة، منها حديث عائشة، وفيه شرح يطول، إن شاء الله تعالى نجعله في ليلة أخرى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.